إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود مرة أخرى إلى الحديث عن الأسرة، وهذه المرة من خلال الحديث عما يشد أسرها ويقوي العلاقة بينها ويحافظ على استمرارها وبقائها. فنقول وبالله التوفيق، إن السبيل لتقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر والعمل على استقرار الحياة الزوجية وحفظها من الضياع والانهيار تتمثل في الخطوات التالية: أولاً، التعبد لله عز وجل بالزواج، التعبد لله عز وجل بالزواج وتبعاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. وهذا أمر يغيب على كثير من المتزوجين في هذا العصر، فينظرون إلى الزواج على أنه عادة وليس عبادة، ينظرون إليه على أنه متعة جسدية فقط دون اعتباره ركنا من أركان الدين الذي ينبغي الحفاظ عليه وإحاطته بسياج من الرعاية والعناية. فإقامته إقامة للدين، وهدمه هدم للدين، فهو سكن وود ومحبة ورحمة ينتج عنه ذرية الصالحة. ثانياً، الإخلاص لله عز وجل في حياتهم الزوجية، فما دام أن الزواج دين فيجب الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، يؤدي كل واحد منهما ما عليه من واجبات مقابل ما يأخذ من حقوق. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالزوج يتعبد الله عز وجل برعاية زوجته وأولاده، والزوجة تتعبد لله تعالى بخدمة زوجها. ثالثاً، التعاون على البر والتقوى والتناصح في الخير. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان هذا مطلوباً من بين المسلمين فهو بين الزوجين أولى وأحرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأً، أي رجلاً، قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، يعني زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. إنه تعاون على عبادة الله عز وجل. الزواج تعاون على عبادة الله عز وجل، تعاون على تربية الأولاد، تعاون على صلة الأرحام، تعاون في صيانة البيت والأعمال المنزلية، تعاون يعود بالخير على الأسرة والأولاد والمجتمع والأمة كلها. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم، يخسف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رابعاً المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق والمعاملة الحسنة. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجات على رجالهن مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. والمعروف هو ما يستحسن من الأفعال وحسن الصحبة ولين الكلام والرحمة وتحمل الأذى وغير ذلك من الصفات الكريمة. وبالإضافة إلى معاشرتهن بالمعروف، فقد أوصى الإسلام الزوج باحتمال كل مكروه يصادفه من زوجته، وأن يصفح ويحلم عند طيشها وغضبها ويصبر على إساءتها. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. فهذه الآية تنصح الرجال بأن لا يثوروا على نسائهم لأول هفوة تبدر عنهن، وأن يكونوا أكثر صبراً في حال إساءتهن، وأن لا يقابلوا ذلك بالإساءة إليهن مما يعقد الأمور ويفضي إلى الطلاق، بل عليهم كما ترشد الآية أن يتحملوا هذا المكروه ويصبروا عليه، فقد يكون وراء ذلك خير كثير. كما أن رسول الإسلام يوصي الرجال أن يفعلوا الخير مع النساء وأن يعاملوهن معاملة كريمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. خامسا: غض البصر. ذلك أن إطلاق العنان للبصر لو أثر سيء في تشتت ذهن كل من الزوجين، وربما تعلقهما بما لا يحل لهما مع زهد كل منهما في الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية وضياعها. قال جل وعلا: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فالنظر المحرم هو النظر بشهوة إلى الجنس الآخر. سادسا: حفظ الأسرار الزوجية. فالزواج سر مكنون بين الرجل والمرأة، وحتى ينجح هذا الزواج ويبارك فيه، فإنه لا بد أن يحرص كل منهما على حياطته بالسرية التامة وعدم نقل ما يتصل به ولو إلى أقرب المقربين، إلا إذا وقع ما لا يمكن علاجه إلا باطلاع هؤلاء. وأهم ما ينبغي ستره بين الزوجين قضية الإفضاء، قطعا للطريق على الفضوليين الذين يدسون أنوفهم في الحياة الزوجية أو محاولة الإفساد والهدم. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، فتاة بلغت سن الرشد، وتطاولت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل ذلك؟ قال: إنما مثل ذلك كمثل شيطانة لقي شيطانا في السكة، يعني في الطريق، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. سابعا: العناية بالمظهر. ذلك أن العناية بالمظهر لها دور كبير في إقبال كل من الزوجين على الآخر وغرس المودة والمحبة بينهما. وقد دعا إليه الشرع الحنيف حين جعل النظافة من الإيمان، وحين جعل الأخذ من الشعور الداخلية ضمن سنن الفطرة، وحين دعا إلى الغسل وتنظيف الثوب والبدن والمكان، وجعل الوضوء طريق الدخول في الصلاة، وجعل العناية بالفم والأنف من المهمات، وكذلك اهتم بما يدخل البطن. كل هذا للتأليف والمودة بين الناس، فكيف بالزوج والزوجة وكلاهما من الجار القريب؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى حسن التباعد لزوجها من كحل وحناء وزينة ونحو ذلك، فقال: وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وفي هذا السياق كان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يترك الرجل أهله ليلا إلا بعد إعلانهم بقدومه. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. وفي رواية: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. حتى تستحد المغيبة، والمغيبة التي غاب عنها زوجها. تستحد يعني وتهيئ نفسها، وتمتشط الشعثة يعني تنظف جسدها وتمشط شعرها. يقول ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة، لئلا يطلع منها على ما يكون سبباً لنفرته منها وكراهته لها. ثامناً: الاعتدال في الغيرة. فغيرة كل من الزوجين على قرينه دليل الحب والمودة، لكن الإغراق في هذه الغيرة قد تؤدي إلى التبرم أو الضيق، وربما البغض والفراق. وقد نبه الشرع الحنيف إلى الغيرة المعتدلة والغيرة التي فيها إغراق وتطرف، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، أي في ظهور علامات على فعل أهله لمحرم ثم يسكت عن ذلك، فهذه من الغيرة التي يبغضها الله عز وجل. فهذه من الغيرة التي يحبها الله عز وجل، أن يغار على أن يفعل أهله ما حرم الله عز وجل عليه. وأما التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة، ما في حتى شي بادرة ولا شي علامة، ومع ذلك الإنسان يغار ويتب ويتبع الشذ والفذة. هذه من الغيرة التي يبغضها الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وتحدث لنا عن صورة من الغيرة التي حصلت منها رضي الله عنها، قالت: لما كانت ليلتي التي كان صلى الله عليه وسلم فيها عندي، كان ليلتها مبيت عندها، قالت: انقلب فوضع رداءه، يعني دخل بيتها فوضع رداءه ووضع نعله فوضعها عند رجليه، وبسط طرف إزاري على فراشه فاضطجع نام، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت. قالت: ما بقى إلا شوية حتى ظن بأني نعست. قالت: فأخذ رداءه رويدا شوية بشوية، وانتعل رويدا، وفتح الباب رويدا، كل هذا يعمله بشوية سرا يعني، ثم أجافه يعني أغلقه رويدا. قالت وهي كانت لم تنب بعد تشاهد كل هذه الأمور، قالت: فجعلت درعي في رأسي، جعلت قميصها في رأسها، واختمرت وتقنعت إزار، يعني لبست إزارها حتى هي قامت وخرجت غتبعوته في المشي يعني. قالت: ثم انطلقت على إثره، تبعته ظنا منها أنه سيذهب إلى عند زوجة أخرى. قال: ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع المقبرة، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات وهي تتابع حاله، ثم انحرف يعني رجع. قالت: فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. الإحضار هو العدو يعني الجري. فسبقته فدخلت، دخلت إلى البيت قبله صلى الله عليه وسلم. قالت: فليس إلا أن اضطجعت فدخل، مجرد من مدت على الفرج لها كان صلى الله عليه وسلم أدخل. فقال: ما لك يا عائش، هذا الترخيم، ما لك يا عائش حشيا رابية، ما لك حشيا رابية، يعني نفسك متهيج مرتفع، وهذه الحالة تتعرض للإنسان حينما يكون يجري، يكون نفس يتنفس بقوة. قالت: فقلت: لا شيء. قال تخبريني أو لا يخبرنني اللطيف الخبير، إما أن تخبرني وأما أن يخبرني الله. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته، أخبرت بأن أتبعته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، يعني فأنت الشخص الذي رأيت أمامي. قلت نعم. قالت فلهدني في صدري، يعني دفعني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني تظن أن يجور الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قالت فإن، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرها لماذا خرج. قال فإن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه عنك منك، يعني ناداني وأنت لم تسمعي، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. ما كان جبريل يدخل عليك وقد نزعت ثيابك. قالت وظننت، قال وظننت أن قد رقدت، يعني صلى الله عليه وسلم ظن أنها نامت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، يعني تبقى وحدك. فقال إن ربك، يعني جاءه جبريل وقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. حينها سألت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم ما يقال عند الزيارة. قالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لهذا لزم أن يحرص كل من الزوجين على الاعتدال في الغيرة والوسطية والتوازن. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا بمنه وكرمه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، ثامناً من وسائل استقرار الحياة الزوجية أن يعي كل من الزوجين الطبيعة البشرية الآخر، ذلك أن الإنسان فيما عدا النبيين والمرسلين مجبول على الخطأ، وعلى كل واحد من الزوجين استيعاب ذلك، فيعذر قرينه إذا أخطأ، ولا يأتي من السلوكيات ما يجرح به إحساس غيره ومشاعره. ففي الحديث كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عاشراً، أن يتحرر كل من الزوجين عما يشغله عن الآخر، أن يعتني كل منهما بالآخر العناية المطلوبة، ذلك أن الحياة الزوجية لا تستقيم ولا تدوم إلا بأن يعطي كل من الزوجين نفسه للآخر، ولا يتحقق ذلك إلا بتحرر كل منهما عن كل ما يشغله عن الآخر من دنيا أو أعباء خارجية أو نحو ذلك. وإن كان لابد من الاشتغال بشيء من ذلك، فلتكن الموازنة بين هذه الحقوق. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني ما لبسهاش مزيان، لبس جلاء، يعني لبس عادي، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، هذه كناية، ليس له حاجة في النساء. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. فقال سلمان ما آكل ما أنا بآكل حتى تأكل، قل ما كاينش صيام، كل معي حتى أنت. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يصلي، فقال له سلمان نم انعس. ثم ذهب فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم انعس. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، قم الآن، يعني الآن ما في إشكال تصلي. قال فصلى يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو الدرداء جاء وسأل صلى الله عليه وسلم عما قال له سلمان، فجاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. يعني هذا الكلام صحيح، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك، ولأصدقائك عليك حقا، يعني كل واحد أعطيه حقه، فأعطي لكل ذي حق حقه. الحادي عشر: أن لا يتفرد كل من الطرفين بالمسؤولية دون الآخر، وإنما مشتركين في المسؤولية. ذلك أن نجاح الحياة الزوجية لا تثمر تحقيق المهام المنوطة بها إلا باشتراك كل من الطرفين في هذه المهام وتلك المسؤولية. ولقد لفت رب العزة سبحانه النظر إلى ذلك في قوله جل وعلا: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذا في سياق الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإن أراد فصالا، يعني فصل الرضيع، الفطام، توقيف الرضاعة قبل سنتين، فلا حرج في ذلك، لكن شريطة أن يكون بمشاورة وتراض بين الزوج والزوج، يعني باتفاق منهما. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. كما لفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمر راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما قال بعض العلماء: إن الرجل هو رأس الأسرة، والمرأة قلبها، ولا يقوم الرأس بدون القلب، كما لا يقوم القلب بدون الرأس. الثاني عشر: قيام المجتمع بالإصلاح بين الزوجين. ذلك أن هناك نوعاً من الشقاق بين الزوجين لا يمكن درؤه ودفعه إلا بتدخل الآخرين، وقد نبه الشرع الحكيم إلى ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً. الثالث عشر: أن يذكر الزوجان بالآثار المترتبة على انهيار الزوجة. ذلك أن على انهيار الأسرة، أن يذكر الزوجان بالآثار المترتبة على انهيار الأسرة. ذلك أن المرأة ينسى، وأعظم علاج للنسيان إنما هو التذكير الدائم. قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعليه فإن من عوامل تقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر دوام التذكير بالعواقب والآثار المترتبة على انهيار الأسرة. الرابع عشر والأخير: الدعاء. هذا الجانب الذي يغفل ويغفله كثير من المسلمين. ذلك أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان دعاء مسألة وطلب أم دعاء ثناء على الله عز وجل. وقد علمنا ربنا جل وعلا أن نقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. هذا دعاء علمنا القرآن إياه. كما علمنا أيضا أن نقول، وهو دعاء شامل عام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذا دعاء عظيم جدا. ربنا، ما هي حسنة الدنيا؟ حسنات الدنيا: الزوجة الصالحة، الولد الصالح، العلم النافع، الرزق الواسع، العمل الصالح، المركب الهنيء، الثناء الحسن، العافية في البدن، السعة في الرزق. يعني جمع خير الدنيا كله. آتنا في الدنيا حسنة، فالإنسان يدعو هذا الدعاء يستحضر على الأقل هذه المعاني، ومنها الزوجة الصالحة، والزوجة الزوج الصالح، والولد الصالح، والجار الصالح، والمسكن الصالح، والهناء. كل هذا داخل في حسنة الدنيا. وفي الآخرة حسنة، وأعظم حسنات الآخرة الدخول إلى الجنة، والنظر إلى وجه الله الكريم، والسلامة من العقوبات في القبر والموقف، والنجاة من النار. كل هذا من حسنات الآخرة. فما أعظم هذا الدعاء الذي يشمل مصلحة الدارين ويتناول أمور الدين والدنيا. ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه باعتباره من الأدعية الجامعة. فجدير بالزوجين أن يواظب على الدعاء، فكل منهما يدعو يقول: اللهم أصلح لي زوجي وما إلى ذلك، فإن الله يستجيب ويصلح من شأن هذا البيت ويزرع الحب والثقة والمودة من الزوجين فتدوم العشرة إلى الممات. كانت هذه لمحة سريعة عن أهم الوسائل النافعة لتقوية العلاقة الزوجية وتماسكها وترابطها. فنسأل الله العلي العظيم أن يصلح أحوال أسرنا، وأن يوفقنا العمل بطاعته، وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه.